الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة الأبواب من كتاب الجهاد في موطأ الإمام مالك مع التعليق السريع إن شاء الله عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله ابن يحيى بن يحيى اليزيد في كتاب الموطأ في كتاب الجهاد باب ما جاء في الغرور. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعفان سأله الناس حتى تأتي إلى قدره من شجرة فتشتتت رداءه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم لا أفأ الله عليكم والذي نفسي بيده، لو أفأ الله عليكم مثل سمر تهامة نعمة لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني مكيلا ولا دبالا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام الناس فقال: حطوا الفياض والمفيض، فإن الغنون عار ونار وشنار على أمه يوم القيامة. قال: ثم تناول من الأرض وضرة من بعيره فيها، ثم قال: والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مطلوب عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد اليهودي رضي الله عنه قال: توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغير قلوب الناس لذلك. فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان صاحبكم قد قتل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا فرسات من فرس يهود ما تساوي لك قليلا. قال: وحدثنا عن مالك عن مالك بن سعيد عن عبد الله بن المغيره بن ابي بكره بن علي انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وانه ترك قبيله من القبائل. قال: وان القبيله وجدوا في ربيعه رجل منهم مثل 90 قرونا، فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديني عن ابي غيث سالم مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الاموال الثياب والمتاع. قال: فاخذ رفاعه بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود يقال له ميعان، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى، حتى اذا كنا بوادي القرى بيننا ملعون يحق رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ جاءه سهم عابر فاصابه فقتله، فقال الناس: فمن له جنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، ان الشمله التي اخذ يوم خيبر من المغانم لم تسد المقاصم لا تشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراب او شرابين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراب او شرابان من نار. قال: وحدثني عن مالك عن ابي بن سعيد انه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: ما غفر القلوب في قوم قط الا بقي في قلوبهم الرعب، ولا فش الزنا في قوم قط الا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنه الرزق، ولا حكم قوم بغير حق الا فشا فيهم الدم، ولا اثر قوم بعهد الا سلم الله عليهم العهد.
الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا من الحرام، هذا من الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم عظم باب الغلول من الغنيمة، أن الإنسان المسلم إذا أراد أن لا يبطل أجره في الجهاد في سبيل الله وفي الشهادة ينبغي عليه أن لا يغل. ولذلك نستطيع أن نقول أن من موانع الشهادة في الجهاد إيش؟ الغلول. ها؟ إيه؟ لسه دحين نجي معاني الألفاظ دحين نجي. طيب نتكلم عن معاني الألفاظ بعدين نرجع لموضوع الشهادة. قال: حين صدر من حنين، حنين اسم موضع جهة الطائف، جهة الطائف، وهذا الموضع حصلت فيه المعركة المعروفة باسم حنين. الجعرانة، ويقال الجعرانة ويقال الجعرانة، هذه أرض قريبة من مكة في الحل، أحرم منها الرسول صلى الله عليه وسلم بعمرة، أحرم منها الرسول صلى الله عليه وسلم بعمرة، فهي أرض من الحل يخرج إليها من يريد أن يأتي بعمرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أرض الحل محل الإتيان بعمرة. قوله: أدوا الخياط والمخيط. الخياط والمخيط يعني الإبرة والخيط، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أن قليل الغلول وكثيره سواء، حكم الغلول في القليل وفي الكثير. قوله صلى الله عليه وسلم: شنار. الشنار إما أنه من سبيل المشاكلة لقوله عار ونار، وإما أن معناه السمعة السيئة، السمعة السيئة التي تكون للرجل. طيب، الحديث الثالث في الباب. قال: فكبر عليهم كما يكبر على الميت. أقول هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر حديث فرد لم يبين، وقصته أن هذه القبيلة رجل منهم، أن رجلا من هذه القبيلة غل، ويبدو والله أعلم أن أهل القبيلة علموا وستروا وسكتوا، فلما مر الرسول عليه الصلاة والسلام على رحلهم ومنازلهم كبر عليهم كتكبير الميت. ولكن هذا الحديث كما قال ابن عبد البر النمري في الاستذكار يعني حديث غريب فرد في هذا الوصف، والمعنى المقصود منه أن الإنسان إذا غل من الغنيمة كان كالميت الذي لا نفع فيه، كالميت الذي لا نفع فيه، وهذا من باب التشديد في أمر الغنيمة. فما بالكم إذا زاد على هذا أن أهل القبيلة تواطوا على الستر على صاحبهم في هذا الموضوع، بدلا من أن يردوا ما غله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث الذي يليه: وادي القرى. هذا اسم محل في جهة المدينة ما بين المدينة إلى الشمال. قوله: إن الشملة، وورد في رواية القطيفة، يعني قطعة من قطيفة، يعني كل اللي غلوا قطعة قماش صغيرة. إن الشملة التي غلها لتشتعل في قبره نارا. طيب نرجع نقول هذا الباب يبين أن من شروط صحة الشهادة أن لا يغل الإنسان. انظروا كيف حرم هذا المولى وذاك الرجل من أن يكون شهيدا بسبب الغلو. طيب إحنا ما نبغى نمشي القضية كده ونسكت، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه ليس كل قتيل في المعركة شهيد، وإن قاتل مع المسلمين ضد الكفار. قال: وإن قاتل مع رسول الله ضد الكفار. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحرمانه الشهادة بسبب الغلول؟ الغلول، صح ولا لا؟ بسبب الغلول. إذن من موانع الشهادة
إيش؟ الغلو. أيضا من موانع الشهادة أن يقاتل تحت راية عمية، لا يقاتل تحت راية عالية لسبيل الله مع الإمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية. إذن هذا المانع الثاني من موانع الشهادة. من موانع الشهادة أن يخرج للقتال على غير بيعة للإمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من موانع الشهادة أن يكون خروجه للقتال على غير الوجه الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من موانع الشهادة أن يكون قتاله ليس تحت راية الإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. من موانع الشهادة أن يكون خرج للقتال ولم يمتثل الأمر الشرعي بإعداد القوة مع الإمام، والله عز وجل يقول: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. هذه كلها موانع تمنع الشهادة. إذن الشهادة منزلة عالية، لكن لا ينالها الإنسان إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع. فلو أتى بمانع من هذه الموانع حتى لو قتل في أرض المعركة في قتال الكفار يحرم من الشهادة، لا يكون شهيدا. فما يظنه بعض الناس أنه بمجرد أن الإنسان يخرج يقاتل صار شهيدا إذا قتل، هذا كلام غير صحيح. من موانع الشهادة سبعة: أن يكون قتاله لا لإعلاء كلمة الله، كان يخرج من أجل أن يموت، أو يخرج عصبية لقبيلة، أو عصبية لأمر من الأمور، أو إلى آخره. أما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له: الرجل يخرج للمغنم، والرجل يخرج ليقال أنه شجاع، والرجل يخرج حمية لقبيلة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن هذه سبع موانع تمنع وصف الشهادة ممن قتل في أرض المعركة. نعم؟ ها؟ أيوة. طبعا هذا في الأصل، أصل العملية أن يكون خروجه رياء وسمعة، مثل ما قال: الرجل يقاتل ليقال عنه أنه شجاع، الرجل يقاتل ليقال عنه أنه شجاع، ويقال عنه أنه مجاهد. فهذا كله من موانع الشهادة. وعليه فليس كل من قتل في أرض المعركة شهيد. إذن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد مع أول قطرة دم، فنقول: نعم، هذا الأجر صحيح كما قال الرسول، ولكن إنما يغفر له إذا تحقق فيه وصف الشهادة بثبوت الشروط انتفاء الموانع. ولذلك الفتوى اللي أفتاها بعضهم من هؤلاء أصحاب الفئة الضالة قال: يا شيخ، من خرج للجهاد بغير إذن الإمام وبغير رضا والده ووالدته وقاتل وقتل، أيكون شهيد؟ قال: نعم. قال: لأنه يغفر للشهيد مع أول قطرة دم. هذه الفتوى صحيحة؟ هذه الفتوى ما هي صحيحة، لأنه لا يكون شهيدا إلا بتحقق شروط انتفاء، وهذا موانع كثيرة قامت تمنع من الشهادة. أفتح سورة الأعراف تفسير ابن كثير. أحد الأقوال التي وردت عن السلف في أهل الأعراف، من هم أهل الأعراف؟ ناس محبوسون بين الجنة وبين النار على الأعراف مثل الجبال، لو كان شهيد يحبس. أحد الأقوال الواردة في تفسير أصحاب الأعراف عن السلف، شوفوها في ابن كثير، قال: ومنهم الشاب يخرج للقتال في سبيل الله فيقتل بغير إذن والده، ويكون خروجه بغير إذن والده. فلو كان عند السلف من يقاتل في سبيل الله بغير رضا الوالدين مغفور له مع أول قطرة دم وهو شهيد إذا قتل، لما عدوه من أهل الأعراف. شوفوها في تفسير ابن كثير عن ذكر: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. إذن الشهادة وصف لكن لها شروط، لا يتحقق هذا الوصف إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، منها الغلول، ومنها ما ذكرنا لكم من الأمور السبعة التي تمنع تحقق وصف الشهادة. مثلا ما أورده عن ابن عباس رضي الله عنه: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. أقول هذا الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه له حكم الرفع، وقد جاء في أحاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعض وترتقي إلى مرتبة الحسن أو إلى الصحيح لغيره عند أهل العلم. وهذا الأمر يفيد أن البلاد والعباد يتأثرون بإيش؟ بالمعاصي والذنوب. أن البلاد والعباد تتأثر بالمعاصي والذنوب. بقي أن أنبه على نقطة أخيرة: لا تظنن يا مسلم أن الغلول فقط هو من الغنيمة. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. اللي بعده:
قال: باب الشهداء في سبيل الله. قال: حدثني يحيى عن مالك بن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده فوجدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثة: أشهد بالله. قال: وحدثني عن مالك بن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يخدم أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عن القاتل فيقاتل فيستشهد. قال: وحدثني عن مالك عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يقتله أحد في سبيل الله، والله أعلم من يقتله في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجهه يفعل دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال: وحدثني عن مالك بن عبيد بن حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قدمي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاربني بها عندك يوم القيامة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مقبل ايكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدار الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم كلتين، كذلك قال النبي. قال: وحدثني عن مالك بن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لك من بعدك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يرفع في المدينه، فطلع رجل في القبر فقال: بئس مرجع المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: اني لم اجد هذا يا رسول الله، انما اردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على فرض قطعة هي أحب إلي أن يكون قبلي بها منها ثلاث مرات.
كمل يعني المدينة. هذا الباب الشهداء في سبيل الله أورد فيه الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على فضل الشهادة في سبيل الله. أورد الحديث الأول، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يود لو أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يعود ثانية ويقاتل في سبيل الله ثم يقتل ثم يعود ثانية يحيى ثم يعود ويقاتل في سبيل الله ثم يقتل. وهذا يبين عظيم فضل الشهادة في سبيل الله. الحديث الثالث قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. هذا الحديث فيه بيان إثبات صفة لله عز وجل، وهي صفة الضحك. فنحن نثبت لله عز وجل الضحك على الوجه اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأمر الثاني فيه إثبات أن العبرة بالمآلات، مثل ما نقول إحنا العبرة بالخواتيم. فممكن يكون إنسان كافر يتقاتل مع مسلم فيقتل الكافر المسلم، فيكون المسلم قتيل الكافر شهيد بإذن الله فيدخل الجنة، ثم هذا الكافر إذا قتل المسلم يسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة، فيكون القاتل المقتول في الجنة. ثم أورد وطبعا محل إرادة الإمام مالك لهذا الحديث، أو وجه إرادة الإمام مالك لهذا الحديث، لدلالته أن الشهيد في الجنة حتى ولو قتل مسلما وقت كفره، فإن التوبة تجب ما قبلها. ثم أورد عن الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم، يعني لا يجرح، ومنه قولهم: كلم اللسان أوجع من كلم السنان. الكلم يعني الجرح. قال: لا يكلم أحد في سبيل الله. قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. معناته حتى الجرح، إذا جرحت في المعركة ترى مو أنت جريح معركة، إلا إذا كنت يعني تحققت فيك الشروط، انتفت عنك الموانع، إلا على رأسها وأسها وأساسها أن يكون في سبيل الله. وهذا الحديث استدراك من الرسول حتى لا يظن الناس أن كل قتيل أو كل جريح في المعركة هو خلاص في سبيل الله خلاص. قال: إلا جاء يوم القيامة وجرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا أيضا فيه فضيلة الشهادة في سبيل الله، لأنه الشهيد مو بس جرح، فقد روحه أيضا في سبيل الله. ثم أورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. أقول لأن عمر كان يعلم أنه قتيل، كان يعلم أنه شهيد وأنه سيقتل، أخبره بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يدري من الذي سيقتله، فكان يسأل الله بناء على هذا الخبر الذي جاءه من الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قتلي، وهو يعلم أنه مقتول على يد مسلم، يريد أن يكون قتله على يد كافر ليتحقق له وصف الشهادة وليحاج به عند الله عز وجل يوم القيامة، يحاج هذا الكافر عند الله يوم القيامة. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. جوابه صلى الله عليه وسلم نعم، تقديره نعم، إذا قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. مفهوم المخالفة أن من قتل على غير هذه الصفة لا، وهذا بناء على قاعدة السؤال يعاد جواب تقديرا. واضح؟ طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنوديا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فعاد عليه قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل. هذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك صار الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عمن مات وقتل, عمن مات وقتل صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان أن المسلم عليه أن يستبرئ من حقوق الخلق ولا يتهاون بها. ففي وقت من الأوقات في أول الإسلام كان الإنسان يحرم فضل أن يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, ويحرم فضل أن يكون شهيدا في سبيل الله بسبب الدين. فينبغي للناس أن يستبرئوا من حقوق الخلق ولا يستهينوا بحقوق الناس. من كان له لأخيه دينا فليعطه ويسده ويوفي له دينه, ولا يتهاون الناس في حقوق بعضهم البعض. ثم أورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد أشهد عليهم, فقال أبو بكر ألسنا يا رسول الله بإخوانهم, أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى, ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك, أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لمن مات في المدينة بأنه إن شاء الله يعني يشهد لهم عند الله يوم القيامة من المسلمين ومن المؤمنين عموما. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت, فإني أشهد لمن مات فيها. ففهم بعض العلماء من هذا حكم عام أنه يفضل الموت في المدينة, وبعض العلماء قال لا, هذا خاص بمن مات في حياة الرسول بقرينة هذا الحديث. فإن أبا بكر يقول يا رسول الله أو كائنون بعدك؟ قال نعم. وقال الرسول فإني لا أدري ما تحدثون, فدل أن هذا الحكم خاص بمن مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بالمدينة والصحابة يحفرون قبرا, فاطلع رجل إلى القبر فقال بئس الضجيع المؤمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا, لأنه من مات وأنا حي فأنا أشهد له, والمدينة مكان فضيل أنا أريد الموت فيه. فقال يا رسول الله ما أردت هذا, إنما أردت أن المؤمن يموت في القتال في سبيل الله أفضل من أنه يموت كذا ويدفن في القبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله, منزلة عالية. وهذا وجه إرادة الإمام مالك لهذا الحديث في هذا الباب. ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات, يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يفيد فضيلة أن يكون الإنسان مدفونا بالمدينة عموما. والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة لبلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كرم المؤمن تقواه ودينه حسنه ومروءته خلقه والفرقة والجند غرائز يضعه الله حيث شاء, فالذباب يفر عن أبيه وأمه, والدليل يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحمه, والقتل حتف من الألوف, والشهيد من احتسب نفسه مع الله.
يريد الإمام مالك أن يقول أن الشهادة لا تكون إلا في سبيل الله, وأن يحتسب المسلم نفسه في ذلك لله. يريد قول عمر بن الخطاب شهادة في سبيلك, وقول عمر الثاني والشهيد من احتسب نفسه على الله, غير هذا لا يكون شهيدا. وهو مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال باب عمل في غسل الشهيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكفرنا وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. قال وحدثني عن مالك انه بلغ مع اهل العلم انهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على احد منهم وانهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك وتلك السنه في من قتل بمعترف فلم يدرك حتى مات. قال واما من عمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فانه يغسل ويصلى عليه.
يريد الإمام مالك في هذا الباب أن يبين أن وصف الشهادة قد يطلق على الشخص ولا يكون حكمه كحكم الشهيد، وذلك أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وصف بالشهادة أصحاب أعمال، فقال صلى الله عليه وسلم موت الغريق شهادة، وموت الهدم شهادة، وموت الحرق شهادة، وموت الطاعون شهادة، وموت المرأة بجمع شهادة، وموت الغريب شهادة. جاءت أحاديث في وصف الشهادة، فهل هؤلاء حكمهم في الشهادة كحكم من استشهد في أرض المعركة؟ وهل حكم من جرح جرحا قاتلا في أرض المعركة وما مات إلا بعد المعركة خارج أرض المعركة حكمه كحكم من قتل في أرض المعركة؟ فأشار الإمام مالك رحمه الله إلى أن الشهيد الذي حكمه أنه يشرع في حقه أن لا يغسل ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة الذي قتل في أرض المعركة. أما الشهيد الذي وصف في تلك الأحاديث ومثل قتل عمر فإنه قتل مظلوما فهو شهيد، فهذا الشهيد له وصف الشهادة ولكن ليس حكمه حكم الشهادة من جهة الغسل والتكفين والصلاة، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. خلاص. وقول مالك السنة في الشهيد قتيل المعركة كذا، نقول نعم، وهناك سنة أخرى، فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وعلى جماعة من الصحابة ممن قتل في أحد، فالأمر يعود إلى الإمام وإلى القائد في المعركة، إن رأى الصلاة عليهم صلى وإن تركهم فهذا مما يشرع أيضا في شهيد قتيل المعركة، لأننا نقول هذا من باب اختلاف التنوع، فهذا يجوز وهذا يجوز. المهم أن تعلموا أن أحكام الشهيد تختلف، فليس كل من وصف بالشهيد حكمه كحكم الشهيد. طيب، بقينا في مسألة ثانية، من وصف بالشهادة في هذه الأحاديث نقول ترجى له الشهادة ولا نجزم بأنه شهيد، ولذلك العلماء يقولون من هذه الناحية أقسام الشهداء ثلاثة، شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، هذا القسم الأول. استني يا ولدي. النوع الثاني شهيد في الدنيا ليس بشهيد في الآخرة، صح ولا لا؟ شهيد في الدنيا ليس بشهيد في الآخرة، يعني نعاملهم معاملة الشهيد في الدنيا ولا نعاملهم معاملة، والله عز وجل يوم القيامة علم حقيقة أمره فليس بشهيد. النوع الثالث، ايش؟ الشهيد في الآخرة وليس في الدنيا. هذه ثلاثة أقسام ذكرها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في أقسام أنواع الشهادة من جهة أنه يستحق وصف الشهيد أو لا يستحق وصف. هذا سؤالك، ها؟ ارفع يدك. خلاص. طيب، اللي بعده.
قال له من رحمه شيء يدعى في سبيل الله. قال حدثني يحيى عن مالك بن مليح بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العالم واحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل من الشام على بعير ويحمل الرجلين من العراق على بعير، فجاءه رجل من اهل العراق فقال احملني وسحينا، فقال له عمر الخطاب رضي الله عنه فشتم الله فصحيح زق قال له نعم.
هذا الرجل عراقي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي يبغى يجاهد وما عنده ركوب فيقول يلا اللي يبغى يروح للشام يقاتل في الشام كل واحد نعطيه بعير ويروح واللي يبغى يروح يقاتل في العراق فالاثنين على بعير. جاء هذا العراقي لعمر فقال له هيا أنا وسحيم أعطينا يلا بعير. فعمر بفراسته فطن أنه سحيم هذا ما هو رجل آخر هذا زق يعني مثل ما تقول وعاء يحمله معه مسميه سحيم فجاء يدلس على عمر فيقول له احملني وسحيم احنا اثنين. فقال له عمر اسألك بالله سحيم هذا ما هو رجل؟ قال ايوه مو رجل هذا زق. يقول ورد عن عمر انه قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. وهذه فراسة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب يعني كان الإمام مالك استدل بهذه القصة أنه ما ينبغي للإنسان أن يخادع في أمر الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال الله جليل في قال حتى أني أحيى عن مالك بن مصعب بن الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى بلاد يدخل على أم حرام بنت محرم فتطعمه وكان أم حرام تحت عبادة الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فأطعمته وجلست تفني في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يحبك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثلج هذا البحر ملوكا على السرة أو مثل الملوك على السرة يشك إسحاق قال فقلت له يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك قال فقلت له يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على السرة أو مثل الملوك على السرة كما قال فقلت له قال فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين قال فقبلت البحر في زمان معاوية رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن ابي صالح بن سلمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق عن امتي لاحببت الا اتخلف عن سريه تخرج في سبيل الله ولكني لا اجد ما احملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم ان يتخلفوا عني فوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفيني بخبر سعد بن الربيع الانصاري فقال رجل انا يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع رضي الله عنه ما شانك فقال له الرجل بعثني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتيه بخبري قال فاذهب اليه فقاطه مني السلام واخبره اني قد علمت 12 طعنه واني قد انفذت مقاتلي واخبر قومك انه لا عذر له عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنه ورجل من الانصار يحكم ثمرات في يده فقال اني لحريص عن الدنيا ان جلست حتى افرغ منهم فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمه ويياسر فيه الشريك ويضاع فيه الغم ويجتنب فيه الفساد فذلك الغزو خير كله، وغزو البدر فهو فيه كريما، ولا يياسر فيه الشريك، ولا يطاع فيه الامر، ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يخدع صاحبه كفافا.
نعم، هذا الباب في الترغيب في الجهاد، وهو من حيث المعنى يتفق مع أول باب أورده الإمام في هذا الكتاب، أعني كتاب الجهاد، أورد فيه حديث أم حرام. أم حرام وأم سليم أختان، وهما من خالات الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. أمه آمنة بنت وهب من بني النجار، كان بينها وبين أم حرام وأم سليم من هذه الجهة رضاعة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من محارمهم، وكان ينام عندهم ويستريح عندهم إذا جاء عند أم سليم ولا عند أم حرام، وهذا وجه أنه نام عندها في بيتها وتمدد صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت يعني تحسس في شعره. وفي حديث آخر أم حرام ولا أم سليم كانت تضع في جونة الطيب من عرقه صلى الله عليه وسلم وتجمعه، وكانوا يتطيبون بهذا، وكانوا يتطيبون بهذا. في هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك خبر غيبي يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته، وهو أنه أخبر أن أم حرام تقتل في سبيل الله في قتال في البحر، وتكون من الدفعة الأولى التي تقاتل في هذا، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضل القتال في البحر، فإن الله يجازي من قاتل في البحر وقتل أن يحشر يوم القيامة على أسرة كالملوك، وهذا من باب الجزاء مقابل العمل، فإنه لما ركب البحر والبحر يموج ويتحرك براكبه غير مستقر، جازاه الله بصبره على هذا في سبيله أن حشره يوم القيامة والناس في أمواج البعث والنشور والحساب وما يكون في ذلك اليوم من الأهوال، وهو يكون على الأسرة كالملوك، فهذا من باب الجزاء من جنس العمل. طيب، الحديث الثاني: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج عن سبيل الله. هذا يدل على قاعدة أصولية، وهي أن الفعل الذي داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. فالرسول خشي أنه إذا داوم أن يفهم أنه واجب، فإذا وجب شق. فهذه قاعدة أصولية، نفهم منه كذلك قاعدة أصولية أخرى، أن الفعل الذي لم يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بواجب. ومثل حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن هناك فيما كان من باب الأمر، هنا فيما كان من باب الفعل. ولذلك العلماء يستدلون على أن الوتر ليس بواجب، يقولون تركه ليلة مزدلفة، فإنه نام ولم، لو كان واجبا ما تركه. واضح؟ يقولون صلوات الرواتب ليست بواجب، يقول كان يتركها في السفر، كان يتركها في السفر. ويؤكدون على صلاة ركعتي الفجر لأنه كان في أكثر يداوم عليها، لكن تركها أحيانا. واضح؟ والدليل على الترك أن ابن عمر نقل لنا ترك الرواتب والنوافل مطلقا في السفر، فلو علم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو راوي حديث الرواتب، ابن عمر هو راوي حديث الرواتب، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات إلى آخره، ذكر منها ركعتي الفجر، ابن عمر كان يتركها في السفر، فدل أنه علم أن الرسول يتركها. واضح؟ الشاهد أن هذا الحديث فيه دليل على قاعدتين أصوليتين فيما يتعلق بالفعل الذي يداوم عليه الرسول وفيما يتعلق بالفعل الذي لا يداوم عليه الرسول. فيصير عندنا في حديث السواك أن الأمر بالقول يدل على، وأن المداومة في الفعل من هذا الحديث يدل على، وأن عدم المداومة تدل على عدم الوجود. طيب، أمر ثاني وهي قاعدة أصولية فقهية، هي قاعدة فقهية، أن المشقة تجلب، وأن الدين ليس مبني على إيش؟ تقصد العنت والحرج على الناس. والآية يريد بكم ولا يريد بكم العسر، فلا قصد للإعنات في الشريعة كما يقول الشاطبي في الموافقات، لا قصد للإعنات في الشريعة، المشقة تجلب التيسير، انتهينا خلاص. الحديث الذي يليه فيه بيان تأكيد أمر الجهاد ومن عرف بالقتال والاجتهاد في سبيل الله. هذا الرسول يسأل عن هذا الصحابي لما عرف من موقفه في الجهاد، وسؤال الرسول عن هذا الصحابي دليل على فضله، وليس فقط دليل على فضله بل دليل على فضل العمل الذي كان يقوم به حتى كان يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الجهاد وذكر الجنة، وكان رجل معه تمرات فقال تأخر عن الجهاد والقتال في سبيل الله حتى أقتل بسبب التمرات، لا ما أبغى، قتلها وذهب يقاتل حتى قتل. وجه الدلالة إقرار الرسول لذلك، فهذا فيه ترغيب في أمر الجهاد. ثم أورد عن معاذ بن جبل الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، بمعنى أن الإنسان ينبغي في القتال أن يكون سخي في البذل في سبيل الله، وسخي في المياسرة مع من يكون شريكا له في القتال في سبيل الله، وأن يلتزم فيه بطاعة ولي الأمر، فإن الإمام جن يتقى به يقاتل من ورائه ويجتنب فيه الفساد. وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه فساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا، أي أن صاحبه يرجع مأثوما مأزورا. ليش؟ لأنه فعله هذا ما هو قتال، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي بعد.
قال حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير في نواصيه الخير الى يوم القيامه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي قد امرت من المفيا وكان هذا لها ثنيه الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمه من ثنيه الى مسجد بني زهير. وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن سابق بها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيدا بن المسيب يقول: ليس في رجال الخير بأس اذا دخل فيها محرم، فإن سبق أخذ سبق ومن سبق لم يكن عليه شيء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح وجه فرسه في ذلك، فسئل عن ذلك فقال: إني عنك كل ليلة في خير. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان بذلك قوم بليل لم يجد حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساجدهم ومكاتبهم، فلما رأوه قالوا: محمد، والله في محمد يوم الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا في ساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تغزوين في سبيل الله نولي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على من يفعل من هذه الأبواب من
نعم. قدمت لكم إشارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بذكره بعض الأمور التي فيها أن من قتل قتيلا فله سلبه وكذا، أنه بذلك يشير إلى الجوائز وأمور التشجيع التي تحصل. الإمام مالك هذا المعنى لم يغب عن باله، فبوب عليه أن الإنسان ولي الأمر يبذل جوائز ومحفزات للقوم ليتعلموا ويستعدوا لأمر الجهاد. من ذلك أنه سابق بين الخيل التي أضمرت والخيل التي لم تضمر. الخيل المضمرة هي خيل يؤتى بها وتوضع في محل ويوضع عليها غطاء على ظهرها وتجوع وتؤكل أكلا بترتيب معلوم يناسبها حتى تضمر وتقوى عضلاتها وتستطيع الكر والفر، هذه المضمرة. والخيل العادية التي لم يفعل بها هذا الفعل، الخيل العادية التي لم يفعل بها هذا الفعل. فسابق الرسول بين الخيل المضمرة وسابق الرسول بين الخيل التي لم تضمر، هذه لحال وهذه لحال. ومعنى السبق أنه جعل جائزة، والرسول يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وذكر ابن قيم الجوزية في كتابه الفروسية أن المسابقة بالرهن تجوز في كل أمر فيه تقوية للإسلام والمسلمين على قتال الكفار، بدليل ما ورد من رهان في مصارعة كافر في حديث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، في قصة أبي بكر الصديق في صراعه مع كافر أنه صارعه فصرعه، وروي أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا على أنه يجوز أن يجعل هناك رهن أو يجعل هناك جائزة لمن يفوز، لمن يفوز، وأن هذا ليس برهان محرم وليس من باب الميسر ولا القمار ما دام في نصل أو خف أو حافر. الإمام مالك ختم بكلمة سعيد بن المسيب أن هذا يجوز إذا كان هناك محلل، بمعنى أن الجائزة تكون من المتسابقين ومعهم ثالث لا يشترك في دفع شيء للجائزة، فهذا محلل. وسمي محلل لأنه يرى أن إذا أن الجائزة إذا كانت من الفريقين ولم يكن بينهما من لم يدفع ذلك لا تحل، وإنما تحل بدخول هذا الثالث. وذهب ابن تيمية وابن القيم أنه في السبق، في سبق النصل والخف والحافر لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، فالجائزة يدفعها المشتركون ثم تكون من نصيب من يفوز، وهذا دلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام في هذا الباب حديث إنه عتبت الليلة في الخيل، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بذلك على فضيلة الخيل. وسبق للمصنف في أول الكتاب أنه أورد حديث في فضل الخيل فقال الخيل ثلاثة، تذكروا الحديث. فكون الإمام يذكر في الباب قبل الأخير ما يتعلق أيضا بالخيل فهذا في البلاغة إيش يعد؟ من باب رد الأعجاز على الصدور، وهذا من حسن التصنيف. أورد المصنف حديث أن الرسول لما أتى يهود خيبر وكان خارج الحصن، فخرجوا لزرعهم بالمسحاء والمعاول، فلما شاهدوا الرسول قالوا هذا رسول الله والخميس، الخميس يعني الجيش، من أسماء الجيش إيش؟ ولا يكون خميسا إلا إذا كان فيه خيل. فهذا وجه إرادة المصنف لهذا الحديث، لأنه فيه فضيلة في أن الرسول قاتل بالخيل. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث في فضيلة الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله، مع أعمال أخرى في أن أصحابها يدعون من أبواب الجنة، لكل عمل صالح باب يدعى منه أهله. نعم.
قال الله عز وجل في الحديث الذي أخر، قال سئل مالك عن إمام القرية جزية للقوم فكانوا يعبدونها، أرأيت من أسلم منهم فتكون له أرضه وتكون للمسلمين ما يكون له مالا؟ فقال مالك ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العمة الذين أخرجوا عنه فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العمة قد غيروا على بلادهم وصارت شيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قوم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صلحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صلحوا عليه.
باب ايش؟ اقرا. يعني المذكره فيها الى الان موضعان، موضع سقط فيه الاسناد في الاول اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده تذكروا، وهذا الموضع سقط فيه التبويب. نعم.
قال الله تعالى في قبر واحد من مروه ومن بال ابي بكر رضي الله عنه حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن ابي صخره انه بلغه ان عمر بن جروح وعبد الله بن عمرو المنصريين ثم السلميين كانا قد حقر السيف قبرهما، وكان قبرهما مما للسيف، وكانا في قبر واحد وهما مما استشهد يوم احد، فحفر عنهما بن يغيرا ومكانهما فوجدا لم يتغيرا كانهما ماتا بالامس، وكان احدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فاميطت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت كما كانت، وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما 46 سنه. قال مالك لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة بقبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يجعل. قال حدثنا عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين، فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع موعدة فليأتيني، فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فحفل له 3 حفلات.
من كان له عند رسول الله وأي، وأي بنفس معنى الموعدة، يعني أنه إذا جاني هذا المال أو جاني مال راح أعطيك مني هدية أو راح أعطيك مني شيء، فهذا هو معنى الوأي. فإذا وأي أو عدة بمعنى واحد، وهذا ما يتعلق بكتاب الجهاد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله في الغد نتابع في كتاب الحدود. كيف الطريقة ماشية مضبوط؟ مستفيدين الحمد لله. طيب جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة الأبواب من كتاب الجهاد في موطأ الإمام مالك مع التعليق السريع إن شاء الله عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول عبد الله بن يحيى بن يحيى الذي في كتاب الموطأ في كتاب الجهاد باب مذاق الغرور، حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعفانه ساله الناس حتى تاتي الى قبره من شجره فتشددت رداءه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم لا أفأ الله عليكم، والذي نفسي بيده لو أفأ الله عليكم مثل زمر تهامة نعمة لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني وكيلا ولا دبالا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام الناس فقال: حطوا الخياط والمخيط، فإن الغنون عار ونار وشنار عذاب يوم القيامة. قال: ثم تناول من الأرض وضرة من بعير موفيئة، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مطلوب عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد المدني رضي الله عنه قال: توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغير قلوب الناس لذلك. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد قتل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا فرسات من فرس يهود ما تساوي لك قليلا. قال: وحدثنا عن مالك عن ابي بن سعيد عن عبد الله بن المغيره بن ابي بكر الكناني انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وانه ترك قبيله من القبائل. قال: وان القبيله وجدوا في ركعه رجل منهم مثل 90 قرونا، فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديني عن ابي الغيث سالم مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الاموال الثياب والمتاع. قال: فاخذ رفاعه بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود يقال له ميعان، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى، حتى اذا كنا بوادي القرى بيننا بدعه يحط رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ جاءه سهم عابر فاصابه فقتله، فقال الناس: فمن له الجنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، ان الشمله التي اخذ يوم خيبر من المغانم لم تسد المقاصم لا تشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك او شراكان من نار. قال: وحدثني عن مالك عن ابي بن سعيد انه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: ما غفر القلوب في قوم قط الا بقي في قلوبهم الرحم، ولا فشى الزنا في قوم قط الا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنه الرزق، ولا حكم قوم بغير حق الا فشى فيهم الدم، ولا اثر قوم بعهد الا سلم الله عليهم العهد.
الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا من الحرام، هذا من الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم عظم باب الغلول من الغنيمة، أن الإنسان المسلم إذا أراد أن لا يبطل أجره في الجهاد في سبيل الله وفي الشهادة ينبغي عليه أن لا يغل. ولذلك نستطيع أن نقول أن من موانع الشهادة في الجهاد إيش؟ الغلول. ها؟ إيه؟ لسه دحين نجي معاني الألفاظ دحين نجي. طيب نتكلم عن معاني الألفاظ بعدين نرجع لموضوع الشهادة. قال حين صدر من حنين، حنين اسم موضع جهة الطائف، جهة الطائف، وهذا الموضع حصلت فيه المعركة المعروفة باسم حنين. الجعرانة، ويقال الجعرانة ويقال الجعرانة، هذه أرض قريبة من مكة في الحل، أحرم منها الرسول صلى الله عليه وسلم بعمرة، أحرم منها الرسول صلى الله عليه وسلم بعمرة، فهي أرض من الحل يخرج إليها من يريد أن يأتي بعمرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أرض الحل محل الإتيان بعمرة. قوله أدوا الخياط والمخيط، الخياط والمخيط يعني الإبرة والخيط، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أن قليل الغلول وكثيره سواء، حكم الغلول في القليل وفي الكثير. قوله صلى الله عليه وسلم شنار، الشنار إما أنه من سبيل المشاكلة لقوله عار ونار، وإما أن معناه السمعة السيئة، السمعة السيئة التي تكون للرجل. طيب، الحديث الثالث في الباب، قال فكبر عليهم كما يكبر على الميت. أقول هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر حديث فرد لم يبين، وقصته أن هذه القبيلة رجل منهم، أن رجلا من هذه القبيلة غل، ويبدو والله أعلم أن أهل القبيلة علموا وستروا وسكتوا، فلما مر الرسول عليه الصلاة والسلام على رحلهم ومنازلهم كبر عليهم كتكبير الميت. ولكن هذا الحديث كما قال ابن عبد البر النمري في الاستذكار يعني حديث غريب فرد في هذا الوصف، والمعنى المقصود منه أن الإنسان إذا غل من الغنيمة كان كالميت الذي لا نفع فيه، كالميت الذي لا نفع فيه، وهذا من باب التشديد في أمر الغنيمة. فما بالكم إذا زاد على هذا أن أهل القبيلة تواطوا على الستر على صاحبهم في هذا الموضوع، بدلا من أن يردوا ما غله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث الذي يليه وادي القرى، هذا اسم محل في جهة المدينة ما بين المدينة إلى الشمال. قوله إن الشملة، وورد في رواية القطيفة، يعني قطعة من قطيفة، يعني كل اللي غلوا قطعة قماش صغيرة. إن الشملة التي غلها لتشتعل في قبره نارا. طيب نرجع نقول هذا الباب يبين أن من شروط صحة الشهادة أن لا يغل الإنسان. انظروا كيف حرم هذا المولى وذاك الرجل من أن يكون شهيدا بسبب الغلو. طيب إحنا ما نبغى نمشي القضية كده ونسكت، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه ليس كل قتيل في المعركة شهيد، وإن قاتل مع المسلمين ضد الكفار، قال وإن قاتل مع رسول الله ضد الكفار. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحرمانه الشهادة بسبب الغلول؟ الغلول صح ولا لا؟ بسبب الغلول. إذن من موانع الشهادة إيش؟ الغلول. أيضا من موانع الشهادة أن يقاتل تحت راية عمية، لا يقاتل تحت راية عالية لسبيل الله مع الإمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية. إذن هذا المانع الثاني من موانع الشهادة. من موانع الشهادة أن يخرج للقتال على غير بيعة للإمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من موانع الشهادة أن يكون خروجه للقتال على غير الوجه الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من موانع الشهادة أن يكون قتاله ليس تحت راية الإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. من موانع الشهادة أن يكون خرج للقتال ولم يمتثل الأمر الشرعي بإعداد القوة مع الإمام. والله عز وجل يقول: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه كلها موانع تمنع الشهادة. إذن الشهادة منزلة عالية، لكن لا ينالها الإنسان إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع. فلو أتى بمانع من هذه الموانع حتى لو قتل في أرض المعركة في قتال الكفار يحرم من الشهادة، لا يكون شهيدا. فما يظنه بعض الناس أنه بمجرد أن الإنسان يخرج يقاتل صار شهيدا إذا قتل، هذا كلام غير صحيح. من موانع الشهادة 7: أن يكون قتاله لا لإعلاء كلمة الله، كان يخرج من أجل أن يموت، أو يخرج عصبية لقبيلة، أو عصبية لأمر من الأمور، أو إلى آخره. أما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له: الرجل يخرج للمغنم، والرجل يخرج ليقال أنه شجاع، والرجل يخرج حمية لقبيلة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن هذه 7 موانع تمنع وصف الشهادة ممن قتل في أرض المعركة. نعم؟ ها؟ أيوة. طبعا هذا في الأصل، أصل العملية أن يكون خروجه رياء وسمعة، مثل ما قال: الرجل يقاتل ليقال عنه أنه شجاع، الرجل يقاتل ليقال عنه أنه شجاع، ويقال عنه أنه مجاهد. فهذا كله من موانع الشهادة. وعليه فليس كل من قتل في أرض المعركة شهيد. إذن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد مع أول قطرة دم، فنقول: نعم، هذا الأجر صحيح كما قال الرسول، ولكن إنما يغفر له إذا تحقق فيه وصف الشهادة بثبوت الشروط انتفاء الموانع. ولذلك الفتوى اللي أفتاها بعضهم من هؤلاء أصحاب الفئة الضالة قال: يا شيخ، من خرج للجهاد بغير إذن الإمام وبغير رضا والده ووالدته وقاتل وقتل، أيكون شهيد؟ قال: نعم. قال: لأنه يغفر للشهيد مع أول قطرة دم. هذه الفتوى صحيحة؟ هذه الفتوى ما هي صحيحة، لأنه لا يكون شهيدا إلا بتحقق شروط انتفاء، وهذا موانع كثيرة قامت تمنع من الشهادة. افتحوا سورة الأعراف، تفسير ابن كثير. أحد الأقوال التي وردت عن السلف في أهل الأعراف، من هم أهل الأعراف؟ ناس محبوسون بين الجنة وبين النار على الأعراف مثل الجبال. لو كان شهيد يحبس. أحد الأقوال الواردة في تفسير أصحاب الأعراف عن السلف، شوفوها في ابن كثير، قال: ومنهم الشاب يخرج للقتال في سبيل الله فيقتل بغير إذن والديه، ويكون خروجه بغير إذن والديه. فلو كان عند السلف من يقاتل في سبيل الله بغير رضا الوالدين مغفور له مع أول قطرة دم وهو شهيد إذا قتل، لما عدوه من أهل الأعراف. شوفوها في تفسير ابن كثير عند ذكر: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. إذن الشهادة وصف لكن لها شروط، لا يتحقق هذا الوصف إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، منها الغلول، ومنها ما ذكرنا لكم من الأمور 7 التي تمنع تحقق وصف الشهادة. مسألة ما أورده عن ابن عباس رضي الله عنه: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. أقول: هذا الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه له حكم الرفع، وقد جاء في أحاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعض وترتقي إلى مرتبة الحسن أو إلى الصحيح لغيره عند أهل العلم. وهذا الأمر يفيد أن البلاد والعباد يتأثرون بالمعاصي والذنوب. أن البلاد والعباد تتأثر بالمعاصي والذنوب. بقي أن أنبه على نقطة أخيرة. لا تظنن يا مسلم أن الغلول فقط هو من الغنيمة. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. اللي بعده.
قال باب الشهداء في سبيل الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن زياد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو وجدت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. وكان ابو هريره رضي الله عنه يقول ثلاثا: اشهد بالله. قال وحدثني عن مالك عن ابي زياد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله الى رجلين يخدم احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. قال وحدثني عن مالك عن ابي زياد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكله احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكله في سبيله الا جاء يوم القيامه وجهه يفعل دما فاللون لون دم والريح ريح مسك. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قدمي بيد رجل صلى لك سجده واحده يحاربني بها عندك يوم القيامه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مقبل ايكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدار الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قل لديه كذلك قال المفتي. قال وحدثني عن مالك عن ابي نضر مولى عمر بن عبد قول عمر بن عبيد الله انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء احد: هؤلاء اشهد عليهم. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: ألسنا يا رسول الله باخوانهم؟ اسلمنا كما اسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا ادري ما تحدثون بعدي. فبكى ابو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لك من بعدك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يقرا في المدينه فطلع رجل في القبر فقال: بئس مرجع المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: اني لم اجد هذا يا رسول الله، انما اردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما علم قد رفعت هي احب الي ان يكون قبلي بها منها ثلاث مرات.
كمل يعني المدينه. ها؟ هذا الباب الشهداء في سبيل الله أورد فيه الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على فضل الشهادة في سبيل الله. أورد الحديث الأول وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يود لو أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يعود ثانية ويقاتل في سبيل الله ثم يقتل ثم يعود ثانية يحيى ثم يعود ويقاتل في سبيل الله ثم يقتل. وهذا يبين عظيم فضل الشهادة في سبيل الله. الحديث الثاني قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. هذا الحديث فيه بيان إثبات صفة لله عز وجل وهي صفة الضحك، فنحن نثبت لله عز وجل الضحك على الوجه اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني فيه إثبات أن العبرة بالمآلات، مثل ما نقول إحنا العبرة بالخواتيم. فممكن يكون إنسان كافر يتقاتل مع مسلم فيقتل الكافر المسلم، فيكون المسلم قتيل الكافر شهيد بإذن الله فيدخل الجنة، ثم هذا الكافر إذا قتل المسلم يسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة، فيكون القاتل المقتول في الجنة. ثم أورد وطبعا محل إرادة الإمام مالك لهذا الحديث أو وجه إرادة الإمام مالك لهذا الحديث لدلالته أن الشهيد في الجنة حتى ولو قتل مسلما وقت كفره، فإن التوبة تجب ما قبلها. ثم أورد عن الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم، يعني لا يجرح، ومنه قولهم كلم اللسان أوجع من كلم السنان، الكلم يعني الجرح. قال لا يكلم أحد في سبيل الله، قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، معناته حتى الجرح إذا جرحت في المعركة ترى مو أنت جريح معركة إلا إذا كنت يعني تحققت فيك الشروط انتفت عنك الموانع، إلا على رأسها وأسها وأساسها أن يكون في سبيل الله. وهذا الحديث استدراك من الرسول حتى لا يظن الناس أن كل قتيل أو كل جريح في المعركة هو خلاص في سبيل الله خلاص. قال إلا جاء يوم القيامة وجرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا أيضا فيه فضيلة الشهادة في سبيل الله، لأنه الشهيد مو بس جرح، فقد روحه أيضا في سبيل الله. ثم أورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. أقول لأن عمر كان يعلم أنه قتيل، كان يعلم أنه شهيد وأنه سيقتل، أخبره بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يدري من الذي سيقتله، فكان يسأل الله بناء على هذا الخبر الذي جاءه من الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قتلي، وهو يعلم أنه مقتول على يد مسلم، يريد أن يكون قتله على يد كافر ليتحقق له وصف الشهادة وليحاج به عند الله عز وجل يوم القيامة، يحاج هذا الكافر عند الله يوم القيامة. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. جوابه صلى الله عليه وسلم نعم، تقديره نعم، إذا قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. مفهوم المخالفة أن من قتل على غير هذه الصفة لا، وهذا بناء على قاعدة السؤال يعاد جواب تقديرا، واضح؟ طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنوديا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فعاد عليه قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عمن مات وقتل، عمن مات وقتل صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان أن المسلم عليه أن يستبرئ من حقوق الخلق ولا يتهاون بها. ففي وقت من الأوقات في أول الإسلام كان الإنسان يحرم فضل أن يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرم فضل أن يكون شهيدا في سبيل الله بسبب الدين. فينبغي للناس أن يستبرئوا من حقوق الخلق ولا يستهينوا بحقوق الناس. من كان له لأخيه دينا فليأخذ يعطيه ويسده ويوفي له دينه، ولا يتهاون الناس في حقوق بعضهم البعض. ثم أورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: أشهد عليهم. فقال أبو بكر: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك؟ أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لمن مات في المدينة بأنه إن شاء الله يعني يشهد لهم عند الله يوم القيامة من المسلمين ومن المؤمنين عموما. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشهد لمن مات فيها. ففهم بعض العلماء من هذا حكم عام أنه يفضل الموت في المدينة، وبعض العلماء قال لا، هذا خاص بمن مات في حياة الرسول بقرينة هذا الحديث. فإن أبا بكر يقول: يا رسول الله، أو كائنون بعدك؟ قال: نعم. وقال الرسول: فإني لا أدري ما تحدثون. فدل أن هذا الحكم خاص بمن مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بالمدينة والصحابة يحفرون قبرا، فطلع رجل إلى القبر فقال: بئس ضجيع المؤمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا، لأنه من مات وأنا حي فأنا أشهد له، والمدينة مكان فضيل، أنا أريد الموت فيه. فقال: يا رسول الله، ما أردت هذا، إنما أردت أن المؤمن يموت في القتال في سبيل الله أفضل من أنه يموت كذا ويدفن في القبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله. منزلة عالية، وهذا وجه إرادة الإمام مالك لهذا الحديث في هذا الباب: ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات، يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يفيد فضيلة أن يكون الإنسان مدفونا بالمدينة عموما. والله أعلم. الباب الذي يليه:
قال باب ما تكون فيه شهادة. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة لبلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يرى المؤمن تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والذره والجند غرائز يضعه الله حيث شاء، فالذباب يفر عن ابيه وامه، والدليل يقاتل عما لا يؤوب به الى رحمه، والقتل حتف من الالوف، والشهيد من احتسب نفسه مع الله.
يريد الامام مالك ان يقول ان الشهاده لا تكون الا في سبيل الله، وان يحتسب المسلم نفسه في ذلك لله. يريد قول عمر بن الخطاب: شهاده في سبيلك، وقول سعيد وقول عمر الثاني: والشهيد من احتسب نفسه على الله. غير هذا لا يكون شهيدا، وهو مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شديدا يرحمه الله. قال وحدثني عن مالك انه بلغ مع اهل العلم انهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على احد منهم، وانهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك: وتلك السنة في من قتل بمعترف فلم يدرك حتى مات. قال: وأما من عمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يريد الإمام مالك في هذا الباب أن يبين أن وصف الشهادة قد يطلق على الشخص ولا يكون حكمه ولا يكون حكمه كحكم الشهيد. وذلك أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وصف بالشهادة أصحاب أعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: موت الغريق شهادة، وموت الهدم شهادة، وموت الحرق شهادة، وموت الطاعون شهادة، وموت المرأة بجمع شهادة، وموت الغريب شهادة. جاءت أحاديث في وصف الشهادة. فهل هؤلاء حكمهم في الشهادة كحكم من استشهد في أرض المعركة؟ وهل حكم من جرح جرحا قاتلا في أرض المعركة وما مات إلا بعد المعركة خارج أرض المعركة حكمه كحكم من قتل في أرض المعركة؟ فأشار الإمام مالك رحمه الله إلى أن الشهيد الذي حكمه أنه يشرع في حقه أن لا يغسل ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة الذي قتل في أرض المعركة. أما الشهيد الذي وصف في تلك الأحاديث ومثل قتل عمر فإنه قتل مظلوما فهو شهيد، فهذا الشهيد له وصف الشهادة ولكن ليس حكمه حكم الشهادة من جهة الغسل والتكفين والصلاة، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. خلاص. وقول مالك السنة في الشهيد قتيل المعركة كذا، نقول نعم، وهناك سنة أخرى، فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وعلى جماعة من الصحابة ممن قتل في أحد. فالأمر يعود إلى الإمام وإلى القائد في المعركة، إن رأى الصلاة عليهم صلى، وإن تركهم فهذا مما يشرع أيضا في شهيد قتيل المعركة، لأننا نقول هذا من باب اختلاف التنوع، فهذا يجوز وهذا يجوز. المهم أن تعلموا أن أحكام الشهيد تختلف، فليس كل من وصف بالشهيد حكمه كحكم الشهيد. طيب، بقينا في مسألة ثانية: من وصف بالشهادة في هذه الأحاديث نقول ترجى له الشهادة ولا نجزم بأنه شهيد. ولذلك العلماء يقولون من هذه الناحية أقسام الشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. هذا القسم الأول. استني يا ولدي. النوع الثاني: شهيد في الدنيا ليس بشهيد في الآخرة، صح ولا لا؟ شهيد في الدنيا ليس بشهيد في الآخرة، يعني نعاملهم معاملة الشهيد في الدنيا ولا نعاملهم معاملة، والله عز وجل يوم القيامة علم حقيقة أمره فليس بشهيد. النوع الثالث إيش؟ الشهيد في الآخرة وليس في الدنيا. هذه ثلاثة أقسام ذكرها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في أقسام أنواع الشهادة من جهة أنه يستحق وصف الشهيد أو لا يستحق وصف. هذا سؤالك، ها؟ ارفع يدك. خلاص. طيب، اللي بعده.
قال دارنا المرحوم الشيخ يدعى في سبيل الله، قال حدثني يحيى عن مالك بن وكيع بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العالم واحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل من الشام على بعير ويحمل الرجلين من العراق على بعير، فجاءه رجل من اهل العراق فقال احملني وسحينا، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
هذا الرجل عراقي، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، اللي يبغى يجاهد وما عنده ركوب فيقول يلا، اللي يبغى يروح للشام يقاتل في الشام كل واحد نعطيه بعير ويروح، واللي يبغى يروح يقاتل في العراق فالاثنين على بعير. جاء هذا العراقي لعمر فقال له: هيا أنا وسحيم أعطينا يلا بعير. فعمر بفراسته فطن أن السحيم هذا ما هو رجل آخر، هذا زق، يعني مثل ما تقول وعاء يحمله معه، مسميه سحيم. فجاء يدلس على عمر فيقول له احملني وسحيم احنا اثنين. فقال له عمر اسألك بالله سحيم هذا ما هو رجل؟ قال ايوه مو رجل هذا زق. يقول ورد عن عمر انه قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. وهذه فراسة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب يعني كان الإمام مالك استدل بهذه القصة أنه ما ينبغي للإنسان أن يخادع في أمر الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال الله جليل في الله قال أتأني أني عن مالك بن الخطاب بن الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى بلاد يدخل على أم حرام بنت محمد فتطعمه وكان أم حرام تحت عبادة الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فأطعمته وجلست تفني في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يحبك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثلج هذا البحر ملوكا على السرة أو مثل الملوك على السرة يشك إسحاق. قال فقلت له يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه ونام ثم استيقظ يضحك. قال فقلت له يا رسول الله ما يحبك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على السرة أو مثل الملوك على السرة كما قال فقلت له. قال فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال أنت من الأولين. قال فقبلت البحر في زمان معاوية رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن ابي صالح بن سلمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق عن امتي لاحببت الا اتخلف عن سريه تخرج في سبيل الله ولكني لا اجد ما احملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيقولون ويشق عليهم ان يتخلفوا عني فوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفيني بخبر سعد بن الربيع الانصاري؟ فقال رجل انا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع رضي الله عنه ما شانك؟ فقال له الرجل بعثني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتيه بخبري. قال فاذهب اليه فقرأه مني السلام واخبره اني قد علمت 12 طعنه واني قد انفذت مقاتلي واخبر قومك انه لا عذر له عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنه ورجل من الانصار ياكل ثمرات في يده فقال اني لحريص عن الدنيا ان جلست حتى افرغ منهم فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال الغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمة ويياسر فيه الشريك ويضاع فيه الغم ويجتنب فيه الفساد فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يضاع فيه الغم ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا.
نعم. هذا الباب في الترغيب في الجهاد وهو من حيث المعنى يتفق مع أول باب أورده الإمام في هذا الكتاب أعني كتاب الجهاد. أورد فيه حديث أم حرام. أم حرام وأم سليم أختان وهما من خالات الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. أمه آمنة بنت وهب من بني النجار كان بينها وبين أم حرام وأم سليم من هذه الجهة رضاعة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من محارمهم، وكان ينام عندهم ويستريح عندهم إذا جاء عند أم سليم ولا عند أم حرام، وهذا وجه أنه نام عندها في بيتها وتمدد صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت يعني تحسس في شعره. وفي حديث آخر أم حرام ولا أم سليم كانت تضع في جونة الطيب من عرقه صلى الله عليه وسلم وتجمعه، وكانوا يتطيبون بهذا في هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك خبر غيبي يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته، وهو أنه أخبر أن أم حرام تقتل في سبيل الله في قتال في البحر، وتكون من الدفعة الأولى التي تقاتل في هذا، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضل القتال في البحر، فإن الله يجازي من قاتل في البحر وقتل أن يحشر يوم القيامة على أسرة كالملوك، وهذا من باب الجزاء مقابل العمل، فإنه لما ركب البحر والبحر يموج ويتحرك براكبه غير مستقر، جازاه الله بصبره على هذا في سبيله أن حشره يوم القيامة والناس في أمواج البعث والنشور والحساب وما يكون في ذلك اليوم من الأهوال، وهو يكون على الأسرة كالملوك، فهذا من باب الجزاء من جنس العمل. طيب، الحديث الثاني: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج عن سبيل الله. هذا يدل على قاعدة أصولية، وهي أن الفعل الذي داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، فالرسول خشي أنه إذا داوم أن يفهم أنه واجب، فإذا وجب شق، فهذه قاعدة أصولية. نفهم منه كذلك قاعدة أصولية أخرى، أن الفعل الذي لم يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بواجب. ومثل حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن هناك فيما كان من باب الأمر، هنا فيما كان من باب الفعل. ولذلك العلماء يستدلون على أن الوتر ليس بواجب، يقولون تركه ليلة مزدلفة، فإنه نام ولم، لو كان واجبا ما تركه. واضح؟ يقولون صلوات الرواتب ليست بواجب، يقول كان يتركها في السفر، كان يتركها في السفر، ويؤكدون على صلاة ركعتي الفجر لأنه كان في أكثر يداوم عليها، لكن تركها أحيانا. واضح؟ والدليل على الترك أن ابن عمر نقل لنا ترك الرواتب والنوافل مطلقا في السفر، فلو علم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو راوي حديث الرواتب، ابن عمر هو راوي حديث الرواتب، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات إلى آخره، ذكر منها ركعتي الفجر، ابن عمر كان يتركها في السفر، فدل أنه علم أن الرسول يتركها. واضح؟ الشاهد أن هذا الحديث فيه دليل على قاعدتين أصوليتين فيما يتعلق بالفعل الذي يداوم عليه الرسول، وفيما يتعلق بالفعل الذي لا يداوم عليه الرسول. فيصير عندنا في حديث السواك أن الأمر بالقول يدل على، وأن المداومة في الفعل من هذا الحديث يدل على، وأن عدم المداومة تدل على عدم الوجود. طيب، أمر ثاني وهي قاعدة أصولية فقهية، هي قاعدة فقهية، أن المشقة تجلب، وأن الدين ليس مبني على إيش؟ تقصد العنت والحرج على الناس. والآية: يريد بكم ولا يريد بكم العسر. فلا قصد للإعنات في الشريعة كما يقول الشاطبي، في الموافقات، لا قصد للإعنات في الشريعة. المشقة تجلب التيسير، انتهينا خلاص. الحديث الذي يليه فيه بيان تأكيد أمر الجهاد ومن عرف بالقتال والاجتهاد في سبيل الله. هذا الرسول يسأل عن هذا الصحابي لما عرف من موقفه في الجهاد، وسؤال الرسول عن هذا الصحابي دليل على فضله، وليس فقط دليل على فضله بل دليل على فضل العمل الذي كان يقوم به حتى كان يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الجهاد وذكر الجنة، وكان رجل معه تمرات فقال تأخر عن الجهاد والقتال في سبيل الله حتى أقتل بسبب هذه التمرات، لا ما أبغى، قتلها وذهب يقاتل حتى قتل. وجه الدلالة إقرار الرسول لذلك، فهذا فيه ترغيب في أمر الجهاد. ثم أورد عن معاذ بن جبل الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله. بمعنى أن الإنسان ينبغي في القتال أن يكون سخي في البذل في سبيل الله، وسخي في المياسرة مع من يكون شريكا له في القتال في سبيل الله، وأن يلتزم فيه بطاعة ولي الأمر، فإن الإمام جن يتقى به يقاتل من ورائه ويجتنب فيه الفساد. وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا، أي أن صاحبه يرجع مأثوما مأزورا. ليش؟ لأنه فعل هذا ما هو قتال، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي بعد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمسابقة بينها وبين الغزو. قال: حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير بين الراسين الخير إلى يوم القيامة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير الذي قد أمرت من الحفيا وكان ثمنها ثنية الوداع، وسابق بين الخير الذي لم تطمر من الثنية إلى مسجد بني زهير. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن سابق بها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس بإهمال الخير بأس إذا دخل فيها محرم، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح وجه فرسه بذلك، فسئل عن ذلك فقال: إني عنكم الليلة في الخير. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا، وكان بذلك قوم بليل لم يجد حتى يصبح، فلما اصبح خرجت يهود بمساجدهم ومكاتبهم، فلما راوه قالوا: محمد، والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا لساحة قوم فساء صلاة المنذرين. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عمرو عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نري في الجنة. يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يفعل من هذه الأبواب من الله، فهل يفعل أحد من هذه الأبواب فيها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
نعم، قدمت لكم إشارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بذكره بعض الأمور التي فيها أن من قتل قتيلا فله سلبه وكذا، أنه بذلك يشير إلى الجوائز وأمور التشجيع التي تحصل. الإمام مالك هذا المعنى لم يغب عن باله، فبوب عليه أن الإنسان ولي الأمر يبذل جوائز ومحفزات للقوم ليتعلموا ويستعدوا لأمر الجهاد. من ذلك أنه سابق بين الخيل التي أضمرت والخيل التي لم تضمر. الخيل المضمرة هي خيل يؤتى بها وتوضع في محل ويوضع عليها غطاء على ظهرها وتجوع وتؤكل أكلا بترتيب معلوم يناسبها حتى تضمر وتقوى عضلاتها وتستطيع الكر والفر، هذه المضمرة. والخيل العادية التي لم يفعل بها هذا الفعل، الخيل العادية التي لم يفعل بها هذا الفعل. فسابق الرسول بين الخيل المضمرة وسابق الرسول بين الخيل التي لم تضمر، هذه لحال وهذه لحال. ومعنى السبق أنه جعل جائزة، والرسول يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وذكر ابن قيم الجوزية في كتابه الفروسية أن المسابقة بالرهن تجوز في كل أمر فيه تقوية للإسلام والمسلمين على قتال الكفار، بدليل ما ورد من رهان في مصارعة كافر في حديث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، في قصة أبي بكر الصديق في صراعه مع كافر أنه صارعه فصرعه، وروي أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا على أنه يجوز أن يجعل هناك رهن أو يجعل هناك جائزة لمن يفوز، لمن يفوز، وأن هذا ليس برهان محرم وليس من باب الميسر ولا القمار ما دام في نصل أو خف أو حافر. الإمام مالك ختم بكلمة سعيد بن المسيب أن هذا يجوز إذا كان هناك محلل، بمعنى أن الجائزة تكون من المتسابقين ومعهم ثالث لا يشترك في دفع شيء للجائزة، فهذا محلل. وسمي محلل لأنه يرى أن إذا أن الجائزة إذا كانت من الفريقين ولم يكن بينهما من لم يدفع ذلك لا تحل، وإنما تحل بدخول هذا الثالث. وذهب ابن تيمية وابن القيم أنه في السبق، في سبق النصل والخف والحافر لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، فالجائزة يدفعها المشتركون ثم تكون من نصيب من يفوز، وهذا دلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام في هذا الباب حديث إنه عتبت الليلة في الخيل، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بذلك على فضيلة الخيل. وسبق للمصنف في أول الكتاب أنه أورد حديث في فضل الخيل فقال الخيل ثلاثة، تذكروا الحديث. فكون الإمام يذكر في الباب قبل الأخير ما يتعلق أيضا بالخيل فهذا في البلاغة إيش يعد؟ من باب رد الأعجاز على الصدور، وهذا من حسن التصنيف. أورد المصنف حديث أن الرسول لما أتى يهود خيبر وكان خارج الحصن، فخرجوا لزرعهم بالمسحاء والمعاول، فلما شاهدوا الرسول قالوا هذا رسول الله والخميس، الخميس يعني الجيش، من أسماء الجيش إيش؟ ولا يكون خميسا إلا إذا كان فيه خيل. فهذا وجه إرادة المصنف لهذا الحديث لأنه فيه فضيلة في أن الرسول قاتل بالخيل. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث في فضيلة الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله مع أعمال أخرى، في أن أصحابها يدعون من أبواب الجنة، لكل عمل صالح باب يدعى منه أهله. نعم.
قال الله رسول الله عن إمام القرية جزية لقوم فكانوا يعبدونها، فسال منهم ما تكون لكم ارضه وما تكون للمسلمين وما يكون لكم ماله. فقال مالك: ذلك يختلف. اما اهل الصلح فان من اسلم منهم فهو احق بارضه وماله، واما اهل العمره الذين اخرجوا عمره فمن اسلم منهم فان ارضه وماله للمسلمين، لان اهل العمره قد غيروا على بلادهم وصارت شيئا للمسلمين. واما اهل الصلح فانهم قوم قد منعوا اموالهم وانفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم الا ما صالحوا عليه.
باب ايش؟ اقرا. يعني المذكره فيها الى الان موضعان، موضع سقط فيه الاسناد في الاول اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، تتذكروا؟ وهذا الموضع سقط فيه التبويب. نعم.
قال: لا بد من في قبر واحد من ضروره، ومن بال ابي بكر رضي الله عنه حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن ابي صخره انه بلغه ان عمر بن جروح وعبد الله بن عمرو المنصريين ثم السلميين كانا قد حقر السيف قبرهما، وكان قبرهما مما للسيف، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم احد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كانهما ماتا بالامس، وكان احدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فاميطت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت كما كانت. وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما 46 سنه. قال مالك: لا باس ان يدفن الرجلان والثلاثه بقبر واحد من ضروره، ويجعل الاكبر مما يتكلم. قال: حدثنا عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن انه قال: قدم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقع موعده فليتني. فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فحفل له 3 حفلات.
من كان له عند رسول الله وأي، وأي بنفس معنى الموعدة، يعني أنه إذا جاني هذا المال أو جاني مال راح أعطيك مني هدية أو راح أعطيك مني شيء، فهذا هو معنى الوأي. فإذا وأي أو عدة بمعنى واحد، وهذا ما يتعلق بكتاب الجهاد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله في الغد نتابع في كتاب الحدود. كيف الطريقة ماشية؟ مظبوط؟ مستفيدين؟ الحمد لله. طيب، جزاكم الله خير.